بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، أما بعد، فيطيب لمؤسسة معاذ بن جبل الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالجزائر أن تقدم لمستمعيها الكرام هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان الإعلام لما في منهج المخالف من الشبه والأوهام، لفضيلة شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ونفع به الجميع. وإليكم الآن مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فلقد انتشرت بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض أحياء الجزائر لم نشهدها من الدعاة السلفيين ولم نسمعها في توجيهاتهم سواء في مجالسهم الخاصة أو العامة. هذه الأفكار التي تروج قد تزعمها بعض المتخرجين من كلية أصول الدين بالخروبة، بل بعضهم تخرج على أيديكم وهم يكتلون الناس حولها انطلاقا من تأسيسات وتأصيلات سلكوها. نود من الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس أن يبين الحق فيها إن ظهر له، وتعزيز ذلك بأدلة وتعليلات تفند القواعد التي انتهجوها، وجزاكم الله خيرا. وهاكم هذه التأسيسات مرتبة على النحو التالي: أولا، نفي مرتبة الاتباع، وأن الناس إما مقلد أو مجتهد ولا ثالث لهما. وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل بالتقليد، حتى على كبار الدعاة كالشيخ محمد علي فركوس حفظه الله الذي لا يراه أهلا للفتوى لأنه ليس بمجتهد، ولا الشيخ عز الدين الذي يرى بأنه مقلد وإن تجرأ على الفتوى. وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد، ومما سبق من إقراره بالتقليد فإنه أصبح يفتي الناس بما يوافق المذهب. وممن جر عن ذلك أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء الحجاز كالشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، لأنهم حنابلة ونحن مالكية لنا علماء. وترتب عن ذلك أنهم أصبحوا يزجرون من يقرأ كتب ابن عثيمين لأنه حنبلي ونحن مالكية، بل صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي والريسوني ومالك بن نبي وشكيب أرسلان وغيرهم، فما تعليقكم في ذلك؟ ثانيا، أنه أصبح يحتج بأن لا إنكار في مسائل الخلاف سواء كان الخلاف معتبرا أو غير ذلك، وبمقول قوله: لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ لأنه حنفي. ثالثا، أنه ناقم على السلفية تسمية ومنهاجة، فالتسمية يرى بأنها زادت الأمة فرقة، أما منهجا فيرى بأن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي، ذلك بأنهم أبعد الناس عنه. وإليك الآن بعض فتاويه الجديدة: أفتى بجواز الاحتفال بأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفار، ولما اعتذر عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالما أفتى بذلك وهو القرضاوي، واستدل بقاعدة فقهية معناها أن الأمر إذا تفشى عند المسلمين وكان من عادات الكفار يصبح من عادات المسلمين أو شيئا كهذا. أنه أفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرض من البنك للزواج لأنه ضرورة. أنه يرى بأخذ الأيسر من فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل للناس، بخلاف فتاوى الألباني فإنها فتاوى متشددة، وأن فقهه واقف على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة للتشريع والقواعد العامة لهذا الدين. وقال في الشيخ ناصر بأنه محدث فقط وليس بفقيه، وأن فيه ظاهرية لأنه لا يرى الأخذ بالإجماع السكوتي، وغير ذلك من المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر. أما ما يقوله أتباعه الذين يصفون الألباني بالعجمة وأنه لا يفهم كلام العرب، نرجو من فضيلتكم شيخنا أن تبينوا لنا وجه الصواب والحق في هذه المسائل، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالتأصيل أو التأسيس الأول الذي مفاده نفي مرتبة الاتباع وأن الناس إما مقلد أو مجتهد ولا ثالث لهما وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل بالتقليد حتى على كبار الدعاة فطبيعة هذه العبارة الأولى التي مفادها نفي رتبة الاتباع غير صحيح ذلك لأن العلماء يفرقون بين مرتبة الاتباع والتقليد فالتقليد سبيله قبول الحجة والانقياد للدليل بخلاف التقليد كما أن الاتباع عام من الاجتهاد فكل مجتهد متبع ولا عكس فإذا الاتباع سبيله الدليل والعمل بالوحي لذلك سمى الله سبحانه وتعالى العمل بالوحي اتباعا في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قال سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك وفي قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ذلك لأن حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به فمن بان له شيء فقد علم والمقلد لا علم له فقد ذكر ابن عبد البر أنهم لم يختلفوا في ذلك وقد فرق الله ورسوله أهل العلم بين التقليد والاتباع كما فرقت الحقائق بينهما فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به أما التقليد فهو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ولا شك أن ذلك مذموم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاتباع ونهى عن التقليد كما أشرنا في الآية السابقة في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا أن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن هنا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباع نعم قد يجوز التقليد في حالة ضيقتها الشروط أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شرط أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد دينا وصلاحا من أهل السنة وأن لا يظهر له الحق عند غير مقلده وأن لا يلتزم إماما بعينه في كل المسائل وإنما يتحرى الحق قدر الاستطاعة وأن لا يتتبع الرخص للتسيير على نفسه تنقلا بين المذاهب وأن يكون تقليده ليس فيه مخالفة واضحة للكتاب والسنة وإجماع الأمة والخروج عن هذه الشروط يجعل التقليد مذموما أما ما جاء في السؤال الأول وهو قوله وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليد حتى على كبار الدعاة الذي لا يرى صاحب المسألة هذه الشيخ محمد عليف الكورس الذي لا يراه أهلا الفتوى لأنه ليس بمجتهد، ولا الشيخ عز الدين الذي يرى أنه مقلد وإن تجرأ على الفتوى، وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائس البلاد. فالجواب على هذا المقطع من السؤال الأول الذي هو عبارة عن نتيجة منطقية على المقدمة السابقة، ولما كانت المقدمة السابقة مبنية على حصر الناس إلى مجتهد ومقلد فاسدة، فما بني على فاسد ففاسد، ذلك لأن إغفال لمرتبة اتباع الوحي والعمل بالدليل الذي لا يشترط فيه سوى العلم بما يعمل، ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد، إنما هو إغفال لمقتضى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، إذ لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بتوحيد المرسل في العبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، وتوحيد متابعة الرسول وذلك بالتسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل أو نحمله شكا وشبهة، أو نقدم عليه آراء الرجال، فلا يجوز أن نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره كما جاء في العقائد أو عقيدة أهل السنة. أما قوله بأنه ليس فيه ثم علماء في بلادنا ولا هم في حكمهم، فجوابه من وجود. أولا، إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات المذكورة ويحكم بمثل هذه الأحكام فإنه يتناقض مع نفسه، لكون هذه الأمور من اختصاص أهل النظر، وهو مقر على نفسه بالتقليد، ومن كان على شاكلة المقلدين فلا سبيل له لوضع التأصيلات واستحكام المناهج، فضلا عن تمييز العالم من الجاهل، لأن المقلد ليس بعالم اتفاقا، فلا يعرف الكامل من المجتهدين ولا الناقص منهم كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني، وإنما يسوي ذلك ممن لهم إدراك يعرف به الكمال والنقص. الوجه الثاني، قد يخفى على من سبيله التقليد أن الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها ينقسم إلى مجتهد مطلق أو مجتهد جزئي، والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وبلغ رتبته بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل، بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، وإنما بلغ هذه الرتبة في باب معين أو في مسائل معينة أو في فن معين، فهو جاهل لما عدا ذلك. والعلماء وإن كانوا يختلفون في جواز تجزئة الاجتهاد، إلا أن ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم جواز ذلك وصحته، وبه جزم ابن قدامة ابن تيمية ابن القيم وغيرهم، وهو الصحيح. وعليه فإن انتفاء وجود المجتهد المطلق في بلادنا لا ينفي وجود غيره، وللمجتهد الجزئي أن يفتي في نوع أو في النوع الذي اجتهد فيه كما قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام المبتدعين، مبينا حجة الجواز أنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك كما قال حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. وهذا ولا شك أنه من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرة. ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض. الوجه الثالث أن أهل العلم بينوا لنا طريق معرفة العالم من الجاهل، وأن يستفي العام من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، فطريق معرفته إما بانتصابه للفتية بمشهد من أعيان العلماء دون نكير، وإما أن يأخذ الناس عنه ويجتمعون على سؤاله والعمل بما يقول، وإما ما يظهر عليه سمات الدين والتقوى والعدالة، إما بإخبار عدل يثق به لأن هذا عالم عدل. وقد بينا ذلك في الإرشاد إلى مسائل أصول الاجتهاد، أن طالب العلم ومن يقوم مقامه له سبيل معرفة العالم والأعلم، إما بالشهرة والتسامح ورجوع الناس إليه، وإما عن طريق مجالسته ومناقشته ووزن فتاويه، فما يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب أو إدعان المفضول له وتقديمه، أما العام المحض فله اتباع من يثق في دينه شريطة إلمامه بالعلم ويهتدي إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه. أما الجزئية الأخرى من السؤال الثالث والتي تتمثل في قوله ومن ثم بما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد، فجوابه أن هذه النتيجة أيضا مبنية على المقدمة الأولى التي ظهر فسادها سابقا وما بني على باطل فباطل. ومن جهة أخرى فإن هذا التقرير نابع ممن يدعي على نفسه التقليد ومقر به، والمقلد ليس بعالم فلا سبيل له لمثل هذا التقرير. ومن جهة ثالثة فإن هذا الإلزام بالالتزام بالمذهب المالكي معارض للإجماع المقطوع عن السلف في موضعين. الموضع الأول إجماع السلف الأول من القرون الثلاثة الأولى على عدم إلزام أحد من الناس بالتمذهب بمذهب معين، والموضع الثاني اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على تقديم النص على آرائهم ونهيهم الناس على تقليدهم. قد أشار ابن القيم إلى أن هذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام. وقد بين أنه لا يلزم العام التمذهب ببعض المذاهب المعروفة، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. فقد انطوت القرون الفاضلة مبرعة ومبرأ أهلها من هذه النسبة. نعم ليس ذلك على الإطلاق، بل يجوز الالتزام بمذهب معين في حالات أن منها أنه لا يستطيع أن يتعلم دينه إلا بالالتزام بمذهب معين، ولكن ذلك إنما يكون وفق ضوابط تقيد مثل هذه الحالات التي مردها أساسا إلى دفع المفاسد التي لا يتحقق دفعها إلا بالالتزام بمذهب معين، على أن يكون التزامه بمذهب إمام معين ليس في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتقي الله في حدود الاستطاعة، وألا يكون انتقاله بين المذاهب متتبعا للرخص على نفسه لما في ذلك من مفسدة التشهي وتحكيم الهوى. أما قوله بعد ذلك: ومن جر عن هذا أنه فصل من اتبعه في ذلك من علماء الحجاز الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله بدعوى أنهم حنابلة ونحن مالكية لنا علماء. المعلوم عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أنهما من علماء الأمة، ليسوا مقلدين، وإنما ساروا على الجادة في اتباع الدليل حيثما وجد، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون فتاويهم ومقالاتهم وكتاباتهم، قد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر من غير تقييد بزمان ولا بمكان، قد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية مطلقة عن الزمان والمكان، فلم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل المشرق دون أهل المغرب ولا العكس، وإنما تعبدنا باتباع الحق حيثما كان، فالدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد والحق واحد. الحاصل فقوله بعد ذلك أنه صرف البعض إلى اعتبار العلماء آخرين، ومن جر عن ذلك كالقرضاوي والريسوني ومالك بن نبي وشكيب أرسلان. الجواب على هذا نقول أن المناصب والولايات ليست دليلا على العلم، إذا العلماء لا يتم تعيينهم عن طريق صناديق الاقتراع ولا عن طريق التعيين الإداري، ولكنهم يعرفون بميزة العلم والتقوى ورسوخ أقدامهم في مواطن شبه لما بذلوا من جهود وأوقات وتفانوا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، غير أن الناس قد يشتبه عليهم ما يشبه العلماء وليس منهم، كالوعاظ والخطباء والقراء والمفكرين والمثقفين. فالقراء هم جماعة من طلبة العلم حصلوا على نتف منهم، لم يبلغوا فهم أهل العلم وإدراكهم، وهم كثيرون في عصرنا هذا، فالرجال والنساء والكبار والصغار، بسبب كثرة المتخرجين من الجامعات وانتشار المدارس والمعاهد والزوايا. ولا شك أن المسارعة في القراءة دون فهم أو فقه يفضي إلى الانحراف عن الحق، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. وقد كان الخوارج يقرؤون القرآن ولكن لم يبلغوا درجة الفهم والعلم، وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب، ما أشار إلى ذلك النووي. فالعالم لا يقرأ نتفا من العلم، وإنما يدرس العلوم الشرعية دراسة عامة شمولية من غير أن يتوقف في التعلم، يعانون العلم ولا يقرؤون منه الشذرات، بل هم دائم الطلب بعزائم قوية لا يثنيهم عناء الرحلات ولا سهر الليالي ولا معاناة الأيام. وكذلك أهل الوعظ والإرشاد والخطابة، فإن كانت هذه المهمة تؤدي بطريق أو إلى آخر
إلى الوصول إلى مرتبة ما، إلا أن هذه المهمة كانت تؤدى من قبل العلماء والفقهاء في الأول، إلا أنها أصبحت تمارس هذه المناصب ممن ليس له حظ أو نصيب سوى النزل اليسير، يملكون فصاحة اللسان وبلاغته، ولهم به قدرات في قلب الألفاظ وتغييرها كيفما شاءوا، يشجون مشاعر الناس ويشربون قلوبهم بحسن الحديث وحلاوة المنطق. وليس ذلك بدليل على أنهم أهل العلم والفهم، بل قد يكون العالم عيا لا يحسن الكلام وليس عنده قوة بيان ولا حسن الحديث وحلاوة المنطق، قليل الكلام بطبعه أو غير قادر على الخطابة والوعظ والإرشاد. وكذلك القول في المفكرين وأرباب الثقافة، فهؤلاء من صح تسميتهم بأنهم من المفكرين أو الحكماء فلا يتعدى هذا الوصف جوانب تخصصهم التي أجادوا فيها كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التجريبية، أو علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية. فهم معدودون من جمهور المسلمين وعوامهم، بل هم أشبه بأهل الكلام الذين ليس لهم من العلم إلا عبارات وشقائق المسائل وتفريعها، فيظنهم جاهل علماء. ولا يقطع أن معرفة شقائق المسائل لا يعكس حقيقة العلم وليس دليلا عليه. قد قال مالك رحمه الله: العلم أو الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. قد ذكر ابن عبد البر إجماع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ لا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه يتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. الحاصل أن الاعتبار في وصف العالم بالعلم ما يحتويه صدره من العلم بالله سبحانه وتعالى وعن الله سبحانه وتعالى وما اتصف به من تقوى الله وخشيته. فمالك ابن النبي وشكيب أرسلان والعقاد وغيرهم أجادوا تخصصهم ولهم مكانتهم فيه، لكنهم غير مختصين في العلوم الشرعية، فلا يخرجون عن صنف المفكرين المثقفين. فمالك ابن النبي مهندس ميكانيكي متخرج من معهد الهندسة العالي في باريس، وهو مفكر إسلامي جزائري. أما شكيب أرسلان اللبناني فهو كاتب وأديب وشاعر ومؤرخ وسياسي. وأما العقاد عباس محمود العقاد فهو أديب مصري وشاعر نافع. فهؤلاء اختصاصاتهم في العلوم اللغوية والتجريبية. وأما القرضاوي وأضرابه فإنهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، وغير متشبعين بالسنن والآثار، وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح. لذلك نجد فتاويهم مخالفة لأقوال السلف، كما يعرف عنهم عدم الاتصاف بالتقوى في فتاويهم وسيرتهم، فهم يجيزون الاستماع إلى العزف والأغاني والطرب من الرجال والنساء ويتلذذون بالاستماع إليها ويجيزونها للغير.
القرضاوي وأضرابه فإنهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواضع ومواضع الشبه، وغير متشبعين بالسنن والآثار، وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح. لذلك نجد فتاويهم مخالفة لأقوال السلف، كما يعرف عنهم عدم الاتصاف بالتقوى في فتاويهم وسيرتهم، فهم يجيزون الاستماع إلى العزف والغناء والطرب من الرجال والنساء، ويتلذذون بالاستماع إلى الأغاني من المطربات ويجيزونها للغير، كما يجيزون العمل في البنوك الربوية بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، كما يجيزون دخول السينما وممارسة التمثيليات للذكور والإناث، كما أنه من المعروف في خطبهم التشهير بالحكام واستنقاص منهم وتأليب العامة عليهم والاعتراف بالدولة اليهودية ضمنا والثناء عليها جهارا في مناسبات الانتخابات الإسرائيلية وتجويز الأحزاب والأساليب الديمقراطية وغيرها من الأمور التي لا يرضاها المسلمون، فضلا عن علمائهم وفقهائهم الذين هم جميعا شهداء الله في أرضه. ولا شك أن مثل هذه الأمور تمنع من الثقة بالفتوى، كما بينا ذلك في كتاب الإرشاد. أما قوله ثانيا أنه أصبح يحتج بألا إنكار في المسائل الخلافية سواء كان الخلاف معتبرا أو غير ذلك، وبمقول قوله لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ لأنه حنفي. الجواب على هذا أن القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها غير صحيح، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين أتم البيان. فحاصل ذلك أنه يفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. المسائل الخلافية فإنه يجب الإنكار على المخالف في قول يخالف سنة ثابتة أو إجماعا شائعا، وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة والإجماع بحسب درجات إنكار المنكر. أما المسائل الاجتهادية فلا يجوز الإنكار على المخالف إلا بعد بيان الحجة وإيضاح المحجة. ولا شك أن شرب النبيذ إن كان مسكرا حرام، كقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وهذه هذه من المسائل الخلافية غير الاجتهادية التي يجب الإنكار فيها على العمل المخالف للسنة الثابتة بحسب درجات الإنكار. وقوله في مضمون السؤال الآخر أنه في النقطة الثالثة أنه ناقم على السلفية تسمية ومنهاجا، فالتسمية يرى أنها زادت الأمة فرقة، وأما منهاجا فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي لأنهم أبعد الناس عنهم. الجواب على ذلك أن السلفية معناها الانتساب إلى السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، تسمى أيضا بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث والطائفة المنصورة. فمثل هذه التسميات والاصطلاحات أطلقت في مقابلة أهل الأهواء والبدع من أهل الفلسفة وعلم الكلام والمتصوفة والقبوريين والطرقيين والخرافيين والجهمية والرافض والخوارج المرجع وغيرهم. ومعنى السلفية الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص من الكتاب والسنة وإجماع السلف والتزام موجبها من الأقوال والأعمال، ولا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة باعتباره اسما شرعيا استعمله أئمة السلف في مقابلة أهل الأهواء والبدع. لذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهم ولا قدر ولا رافي، أي مراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين به من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يعلم أن سبب التسمية إنما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية، قد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله حيث يقول أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا والمنهج السلفي قائم على صحيح المنقول الثابت في الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين سلكوا طريقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فكان هذا المنهج هو الصراط المستقيم، وهو من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أو السلفية عن أهل الأهواء والفرقة، وهي خصيصة لم يتصف بها أحد سواهم، ذلك بأن مصدر التلقي عند مخالفيهم من أهل البدع والفرقة هو العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين. هذا والسلفية ليست مفرقة، وإنما هي مجمعة للمسلمين على التوحيد الخالص وعلى متابعة الرسول والتزكية. قد كان من نتائج المنهج السلفي اتحاد كلمة أهل السنة والجماعة بتوحيد ربهم واجتماعهم لاتباع نبيهم واتفاقهم في مسائل الاعتقاد وأبوابه قولا واحدا لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة واختلفت عنهم الأزمنة. لذلك كان الانتساب إلى السلفية عز وشرف، خاصة إذا تجسد بالعمل الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة. وإنما العيب والذم في مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في أي أصل من الأصول. وفي هذا المنظور يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبوله ذلك منه باتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وإنما حاربت السلفية البدع والتعصب المذهبي والتفرق ووقوع الفتن بين المذاهب والانتصار إليها بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة وترك ما صح وثبت من السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حاربت تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته والإعراض عن الوحي والاستغناء عنه بأقوال الرجال، مثل هذا الالتزام بمذهب واحد اتخذ سبيلا لجعل المذهب دعوة يدعى إليها يوالى ويعادى عليها، الأمر الذي يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق صفهم وتشتيت وحدتهم، حصل بسبب ذلك تسلط الأعداء على المسلمين. والسلفية إنما تدعو إلى الكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة، فهذه أصول معصومة دون ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي مضمون سؤال يأتي بعده قوله إليك الآن بعض فتاوي جديدة، مع أنه مقلد وحكم على ذلك على نفسه، أفتى بجواز الاحتفال بأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفار، ولما اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالم أفتى بذلك هو القرضاوي، واستدل بقاعدة فقهية معناها إذا تفشى عند المسلمين وكان من عادات الكفار يصبح من عادات المسلمين أو شيء كهذا، وأنه أفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرض من البنك للزواج لأنه ضرورة. الجواب على هذا واضح، وأولا يقال أن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر من البدع المحدثة في الدين التي حذر الشرع منها، لأن هذا العمل ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موالد الأنبياء من قبله من الأنبياء والصالحين، ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه الموالد والاحتفال بها، أي لم ينقل عن أهل القرون المفضلة إقامة هذا العمل، وإنما حدث ذلك في دولة بني عبيد المتسمين بالفاطميين، وأن أول من أحدثه المعز بدين الله بالقاهرة، واستمر الاحتفال إلى أن ألغاه أبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الجمالي وزير الخليفة المستعلي بالله. ومعنى ذلك أن هذه الموالد لم تعرف عند المسلمين قبل القرن الرابع الهجري، ولم يفعله السلف مع قيام مقتضي له وانتفاء مانع، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والمهديين من الخلفاء لم يفعلوا هذا العمل. ثم إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس من عادات الكفار، وإنما هو من عباداتهم، كما صرح بذلك ابن القيم قال من خص الأمكن والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وإذا سلمنا جدلا أنه من عاداتهم فقد نهينا عن تشبه بهذا الكتاب وتقليدهم سواء في أعيادهم أو في غيرها. ومعلوم أن المشابهة إذا كانت في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أشد وأكثر، والمحبة والموالاة لأهل الكفر هنا في الإيمان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أما مسألة الاقتراض من البنك فلا تخفى أن المعاملات البنكية وسائر المصارف المالية من صناديق الادخار وغيرها تقوم على أساس ربا الديون المتمثل في قاعدة انظرني أزيد، وهو من ربا النسيئة التي ورد فيها التشديد بالوعيد من قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والأصل في المسلم الابتعاد عما حرم الله ورسوله، ولا يتعاون إلا على البر والتقوى. وقد يرخص التعامل مع البنك لا في مسألة الاقتراض، وإنما إذا تعذر على التاجر تحويل أمواله أو صرفها باتخاذ البنك وسيلة عند الضرورة أو في الأحوال الأخرى لا على سبيل القرض، فظهر جليا فساد مثل هذه الفتاوى. أما قوله بعد ذلك أنه يرى الأخذ بالأيسر في فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل للناس بخلاف فتاوى الألباني، فإنها فتاوى متشددة، وأن فقهه ووافق على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة للتشريع والقواعد العامة لهذا الدين، وقالت الشيخ ناصر بأنه محدث فقط وليس بفقيه، وأن فيه ظاهرية، وأنه لا يرى الأخذ بالإجماع الفقهي وغير ذلك المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر. أما أتباعه يصفون الألباني بالأعجمي وأنه لا يفهم كلام العرب. فجواب على ذلك نقول: الذي ينبغي أن يعلم أن الأحكام التكليفية سواء كانت حراما أو واجبا أو مندوبا أو مكروها مبنية على التكليف بما يطاق فعله وتركه، وهذا مبني على التخفيف والتيسير. من ناحية أن الله سبحانه وتعالى رفع علينا الأغلال التي كانت على من قبلنا، كما أن هذه الأحكام من منظور رفع الحرج شرعت تخفيفا وتيسيرا على ذي الحاجة والمضطر، ولهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرام وحلال مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد والتخفيف. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن رفع الحرج في الشريعة الرخصة في القصر السفر والإفطار في رمضان وعلى المريض والإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصوم وصلاة العاجز عن القيام بقاعدة وإباحة المحظور للضرورة، ما قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الاستبهار بحديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيما إذا كان جائزين أو حلالين، ولا تخيير بالأيسر إذا كان أحدهما حراما والآخر حلالا، ولهذا قال الراوي: ما لم يكن إثما، فإنه يرتب الإثم على الحرام فلا تخيير. ذلك لأن المعلوم في باب الترجيح من جهة المدلول أو الحكم أنه يقدم الدليل الدال على التحريم والحظر على الدليل الدال على الإباحة، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. والتحريم يدل على التشديد، وكذلك يقدم الواجب على المندوب وهو الأثقل منهم، ويقدم الواجب على المكروه وعلى المباح وهو الأثقل، ويقدم التحريم على الواجب وهو الأثقل والأغلب. لكن هذا التشديد وهذا الإثقال لا يخرجه عن كونه مبنيا على التخفيف والتيسير، لأنه تكليف يدخل في الطاقة والوسع في الفعل والترك. أما اتهام الشيخ الألباني رحمه الله ووصفه بالظاهرية، فإن المعلوم من كتاباته ومؤلفاته وترجيحاته تدل دلالة واضحة على ضعف هذا القول وتهافته، فإنه لا يخفى أن الظاهرية قد شدت في مسائل خالفت عموم أهل العلم فيها ولا سلف لهم فيها، كمسألة التغوط والتبول في الماء الراكد، وبين مسائل خالفوا الجمهور فيها ولكن لهم فيها سلف من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم أو من الأئمة المعتبرين. وهذا القسم الثاني لو اجتهد أهل النظر وانتهى اجتهادهم إلى ما يوجب مخالفة الجمهور فيما ذهبوا إليه مع عدم الشذوذ عن أقوال المجموع ولا جمود على النص، أما كان صاحب النظر فيها ظاهريا ولو وافق أهل الظاهر في بعض هذه المسائل، قد يكون مجتهدا مطلق غير منتسب للمذاهب المتبوعة، لأنه إنما أخذ الدليل وأخذ من حيث أخذ الأئمة المجتهدون. هذا وقد وردت مسائل كثيرة خالف فيها الألباني رحمه الله ابن حزم الظاهر، منها مسألة الفقد عورة، فصرح الألباني بمخالفته لابن حزم لتقال خلافا لما قعقع حوله ابن حزم في مسألة اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف، وفي مسألة الثوب الواسع في الصلاة، في مسألة الرضاع الكبير، وفي مسألة العزل، وفي مسألة الاستماع، وفي مسألة خدمة المرأة زوجها في بيته في بيته ووطأ الحائض عامدا أو جاهلا، وفي مسألة الاستماع إلى آلات الطرب والمعازف، فكيف أن ابن حزم استحل الغناء وسماع الآلات وحرمه الألباني، وكيف أجاز ابن حزم الطلاق والثلاث وقال بوقوعها ولو كان من كلمة واحدة، وحرم المرأة على المطلق ولم يقل بوقوعها الشيخ الألباني؟ فهذه تهمة زائفة لا أساس لها ولا قيمة. ثم إن الظاهرية ينكرون القياس مطلقا ولم يصح ذلك عن الألباني، وأن الظاهرية يأخذون أو أوخذوا بجمودهم على النصوص الشرعية، والشيخ الألباني رحمه الله لم يكن كذلك، بل هي تهمة لا وزن لها. إذ المعلوم أنه كان الشيخ الألباني رحمه الله يسلك مسالك أهل العلم في معرفة دلالات النصوص، إما عن طريق جمع الأحاديث والأخبار والتثبت من صحة الزيادات المفسرة لها في بعض الطرق، ثم إقامة الحجة بما يثبت حال الاستدلال، وإما عن طريق إظهار المعنى من وجوه دلالة النصوص بالاعتماد على فهم السلف الصالح المعنى المراد من جملة المعاني، وهذه ولا شك مخالفة تماما لمذهب أهل الظاهر، وإما بإعمال ظاهر النص إذا كان معناه بعيدا وتعذر وجود الصارف، وهي طريقة أهل التحقيق كالشافعي بن القيم بن دقيق وغيره من أهل العلم. ولا شك أن هذه المسالك في الإقرار على الظاهر وما جرى عليه السلف الصالح، لا سيما في أبواب الاعتقاد والأسماء والصفات. والمعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح وفقه الدليل الصحيح، وكان فعلا محدثا فقيها تشهد له مؤلفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنية بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبنية على مقاصد الشريعة وعلى قواعدها، وهذا ما مما يدل على فقهه رحمه الله وعلمه بأحوال زمانه. وأما القول بعجميته فهو ليس بدعا من أولئك الأعاجم حملة السنة والإسلام الذين نالوا منزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لا بكونه عربي أو أعجمي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأمثال هؤلاء العاجين كثيرون الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين وأمور الدين والدنيا، أمثال محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم الحجاج النيسابوري وكثير من أهل الحديث كالإمام النسائي والترمذي والحاكم النيسابوري وغيرهم، الكثير الذين كانوا أعاجم نشروا السنة والإسلام وهم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وعثارهم في القلوب موجودة، كما أثر ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الأخير أريد أن أوجه نصيحة مفادها أن الواجب أن يظهر المرء على حجمه الحقيقي لا بحجم غيره، فيكثر من المسائل وتشكيقاتها ويؤجج فيها نار الجدل والخصومة حتى يظن الأتباع أنه من أهل العلم، فيظهر لهم كالهر وحك انتفاخ صولة الأسد. وما أصعب ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزاره شيئا. فالذي يحكم على نفسه بالتقليد ويؤصل ويقاعد ويثير الشبه ويدعو إلى منامج منحرفة بين العلماء خروجها عن الصراط المستقيم مع أن التقليد ليس مقلد ليس بعالم اتفاقا، فإن المدعي يظهر بغير حجمه ويزن نفسه بميزان أهل العلم والاجتهاد، والواجب عليه لا يتكلف ما ليس له، وأن يتشبع بما لم يعطى كذاب الثوبين جور كما قال عليه الصلاة والسلام. وننصحه بالاهتمام البالغ والأكيد بطلب العلم والمزيد فيه، والحرص الدائم عليه ومجالسة الرجال بالتواضع وخفض الجناح، وأن لا يكتفي منه بشذرات أو نتك، بل الواجب عليه التواصل للوصول مقرونا بالصدق مع الله وطيب السرير مع سهر الليالي ومعاناة الأيام، ليكون القدوة في الدين، ومن الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في الهدى والسنة، إذ لا يكون إماما إلا تقيا فاق غيره بالتقوى، كما هو طلب عباد الرحمن الذين قالوا واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة من حيث حمل الناس على الخير والصلاح والكمال بالقدوة الصالحة مطلوبة شرعا، لأن فعل الخير والاتصاف بالصلاة ودعوة إليهما بالعمل وهو أبلغ من القول، كما في الحديث ادعوا الناس وأنتم صامتون، ومن طلبها من أجل الرئاسة والتصدر والتقدم على الناس فغير مشروع طلبه، وهو عمل المتكبرين لا عمل المتقين. كما أعلم أن كل من لم يقتدي بالسلف الصالح فليس أهلا أن يقتدى به، وهو في مضمون وفي هذا المضمون يقول الشيخ عبد الحميد بن لبيب رحمه الله: فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف فهو ساقط عن رتبة الإمامة فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى سنة نبينا إذا اقتدينا وإذا تدل بنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. من طرف ربيع الثاني 23/400/1000 موافق 29/2000.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، أما بعد، فيطيب لمؤسسة معاذ بن جبل الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالجزائر أن تقدم لمستمعيها الكرام هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان الإعلام لما في منهج المخالف من الشبه والأوهام، لفضيلة شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ونفع به الجميع. وإليكم الآن مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فلقد انتشرت بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض أحياء الجزائر لم نشهدها من الدعاة السلفيين ولم نسمعها في توجيهاتهم سواء في مجالسهم الخاصة أو العامة. هذه الأفكار التي تروج قد تزعمها بعض المتخرجين من كلية أصول الدين الخروبة، بل بعضهم تخرج على أيديكم وهم يقتلون الناس حولها انطلاقا من تأسيسات وتأصيلات سلكوها. نود من الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس أن يبين الحق فيها إن ظهر له، وتعزيز ذلك بأدلة وتعليلات تفند القواعد التي انتهجوها، وجزاكم الله خيرا. وهاكم هذه التأسيسات مرتبة على النحو التالي: أولا، نفي مرتبة الاتباع، وأن الناس إما مقلد أو مجتهد ولا ثالث لهما، وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل بالتقليد حتى على كبار الدعاة كالشيخ محمد علي فركوس حفظه الله الذي لا يراه أهلا للفتوى لأنه ليس بمجتهد، ولا الشيخ عز الدين الذي يرى بأنه مقلد وإن تجرأ الفتوى. قدما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد، ومما سبق من إقراره بالتقليد فإنه أصبح يفتي الناس بما يوافق المذهب. وممن جر عن ذلك أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء الحجاز كالشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله لأنهم حنابلة ونحن مالكية لنا علماء، وترتب عن ذلك أنهم أصبحوا يزجرون من يقرأ كتب ابن عثيمين لأنه حنبلي ونحن مالكية، بل صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي والريسوني ومالك بن نبي وشكيب أرسلان وغيرهم، فما تعليقكم في ذلك؟ ثانيا أنه أصبح يحتج بأن لا إنكار في مسائل الخلاف سواء كان الخلاف معتبرا أو غير ذلك، وبمقول قوله لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ لأنه حنفي. ثالثا أنه ناقم على السلفية تسمية ومنهاجة، فالتسمية يرى بأنها زادت الأمة فرقة، أما منهجا فيرى بأن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي، ذلك بأنهم أبعد الناس عنه. وإليك الآن بعض فتاويه الجديدة أفتى بجواز الاحتفال بأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفار، ولما اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالما أفتى بذلك وهو القرضاوي، واستدل بقاعدة فقهية معناها أن الأمر إذا تفشى عند المسلمين وكان من عادات الكفار يصبح من عادات المسلمين أو شيئا كهذا، أنه أفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرض من البنك للزواج لأنه ضرورة، أنه يرى بأخذ الأيسر من فتاوي أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل للناس بخلاف فتاوى الألباني فإنها فتاوى متشددة، وأن فقهه واقف على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة للتشريع والقواعد العامة لهذا الدين. وقال في الشيخ ناصر بأنه محدث فقط وليس بفقيه، وأن فيه ظاهرية لأنه لا يرى الأخذ بالإجماع السكوتي، وغير ذلك من المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر. أما ما يقوله أتباعه الذين يصفون الألباني بالعجمة وأنه لا يفهم كلام العرب، نرجو من فضيلتكم شيخنا أن تبينوا لنا وجه الصواب والحق في هذه المسائل، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وبارك الله فيكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالتأصيل أو التأسيس الأول الذي مفاده نفي مرتبة الاتباع، وأن الناس إما مقلد أو مجتهد ولا ثالث لهما، وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل بالتقليد حتى على كبار الدعاة. فطليعة هذه العبارة الأولى التي مفادها نفي رتبة الاتباع غير صحيح، ذلك لأن العلماء يفرقون بين مرتبة الاتباع والتقليد، فالتقليد سبيله قبول الحجة والانقياد للدليل بخلاف التقليد، كما أن الاتباع عام من الاجتهاد، فكل مجتهد متبع ولا عكس، فإذا الاتباع سبيله الدليل والعمل بالوحي، لذلك سمى الله سبحانه وتعالى العمل بالوحي اتباعا في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وفي قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، ذلك لأن حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به، فمن بان له شيء
فقد علم، والمقلد لا علم له. فقد ذكر ابن عبد البر أنهم لم يختلفوا في ذلك، وقد فرق الله ورسوله أهل العلم بين التقليد والاتباع كما فرقت الحقائق بينهما. فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، أما التقليد فهو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. ولا شك أن ذلك مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاتباع ونهى عن التقليد، كما أشرنا في الآية السابقة في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا أن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن هنا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباع. نعم، قد يجوز التقليد في حالة ضيقتها الشروط، يعني يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شرط أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد دينا وصلاحا من أهل السنة، وأن لا يظهر له الحق عند غير مقلده، وأن لا يلتزم إماما بعينه في كل المسائل، وإنما يتحرى الحق قدر الاستطاعة، وأن لا يتتبع الرخص للتسهيل على نفسه تنقلا بين المذاهب، وأن يكون تقليده ليس فيه مخالفة واضحة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. والخروج عن هذه الشروط يجعل التقليد مذموما. أما ما جاء في السؤال الأول وهو قوله: وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليد، حتى على كبار الدعاة الذي لا يرى صاحب المسألة هذه الشيخ محمد علي فركوس الذي لا يراه أهل الفتوى، لأنه ليس بمجتهد، ولا الشيخ عز الدين الذي يرى أنه مقلد وإن تجرأ على الفتوى. وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد. فالجواب على هذا المقطع من السؤال الأول الذي هو عبارة عن نتيجة منطقية على المقدمة السابقة، ولما كانت المقدمة السابقة مبنية على حصر الناس إلى مجتهد ومقلد فاسدة، فما بني على فاسد ففاسد. ذلك لأن إغفال لمرتبة اتباع الوحي والعمل بالدليل الذي لا يشترط فيه سوى العلم بما يعمل، ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد، إنما هو إغفال لمقتضى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، إذ لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بتوحيد المرسل في العبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، وتوحيد متابعة الرسول، وذلك بالتسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل أو نحمله شكا وشبهة، أو نقدم عليه آراء الرجال. فلا يجوز أن نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره كما جاء في العقائد أو عقيدة أهل السنة. أما قوله بأنه ليس فيه ثم علماء في بلادنا ولا هم في حكمهم، فجوابه من وجود. أولا، إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات المذكورة ويحكم بمثل هذه الأحكام فإنه يتناقض مع نفسه لكون هذه الأمور من اختصاص أهل النظر وهو مقر على نفسه بالتقليد. ومن كان على شاكلة المقلدين فلا سبيل له لوضع التأصيلات واستحكام المناهج فضلا عن تمييز العالم من الجاهل، لأن المقلد ليس بعالم اتفاقا، فلا يعرف الكامل من المجتهدين ولا الناقص منهم كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني، وإنما يسوي ذلك ممن لهم إدراك يعرف به الكمال والنقص. الوجه الثاني، قد يخفى على من سبيله التقليد أن الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها ينقسم إلى مجتهد مطلق أو مجتهد جزئي. والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وبلغ رتبته بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل، بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإنما بلغ هذه الرتبة في باب معين أو في مسائل معينة أو في فن معين فهو جاهل لما عدا ذلك. والعلماء وإن كانوا يختلفون في جواز تجزئة الاجتهاد إلا أن ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم جواز ذلك وصحته، وبه جزم ابن قدامة ابن تيمية ابن القيم وغيرهم وهو الصحيح. وعليه فإن انتفاء وجود المجتهد المطلق في بلادنا لا ينفي وجود غيره، وللمجتهد الجزئي أن يفتي في نوع أو في النوع الذي اجتهد فيه كما قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام المفتعين مبينا حجة الجواز أنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك كما قال حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. وهذا ولا شك أنه من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرة، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض. الوجه الثالث، أن أهل العلم بينوا لنا طريق معرفة العالم من الجاهل، وأن يستفي العام من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، فطريق معرفته إما بانتصابه للفتية بمشهد من أعيان العلماء دون نكير، وإما أن يأخذ الناس عنه ويستمعون على سؤاله والعمل بما يقول، وإما ما يظهر عليه سمات الدين والتقوى والعدالة، إما بإخبار عبد يثق به لأن هذا عالم عدل. وقد بينا ذلك في الإرشاد إلى مسائل أصول الاجتهاد أن طالب العلم ومن يقوم مقامه له سبيل معرفة العالم والأعلم، إما بالشهرة والتسامح ورجوع الناس إليه، وإما عن طريق مجالسته ومناقشته ووزن فتاويه، كما يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب أو إدعان المفضول له وتقديمه. أما العام المحض فله اتباع من يثق في دينه شريطة إلمامه بالعلم ويهتدي إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه. أما الجزئية الأخرى من السؤال الثالث والتي تتمثل في قوله ومن ثم ب بما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد. فجوابه أن هذه النتيجة أيضا مبنية على المقدمة الأولى التي ظهر فسادها سابقا وما بني على باطل فباطل. ومن جهة أخرى فإن هذا التقرير نابع ممن يدعي على نفسه التقليد ومقر به، والمقلد ليس بعالم فلا سبيل له لمثل هذا التقرير. ومن جهة ثالثة فإن هذا الإلزام بالالتزام بالمذهب المالكي معارض للإجماع المقطوع عن السلف في موضعين. الموضع الأول إجماع السلف الأول من القرون الثلاثة الأولى على عدم إلزام أحد من الناس بالتمذهب بمذهب معين، والموضع الثاني اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على تقديم النص على آرائهم ونهيهم الناس على تقليدهم. قد أشار ابن القيم إلى أن هذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وقد بين أنه لا يلزم العام التمذهب ببعض المذاهب المعروفة إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرعة ومبرأ أهلها من هذه النسبة. نعم ليس ذلك على الإطلاق، فيجوز الالتزام بمذهب معين في حالات أن منها أنه لا يستطيع أن يتعلم دينه إلا بالالتزام بمذهب معين، ولكن ذلك إنما يكون وفق ضوابط تقيد مثل هذه الحالات التي مردها أساسا إلى دفع المفاسد التي لا يتحقق دفعها إلا بالالتزام بمذهب معين، على أن يكون التزامه بمذهب إمام معين ليس في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتقي الله في حدود الاستطاعة، وأن لا يكون انتقاله بين المذاهب متتبعا للرخص على نفسه لما في ذلك من مفسدة التشهي وتحكيم الهوى. أما قوله بعد ذلك ومن جر عن هذا أنه فصل من اتبعه في ذلك من علماء الحجاز الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله بدعوى أنهم حنابلة ونحن مالكية لنا علماء. المعلوم عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أنهما من علماء الأمة ليسوا مقلدين، وإنما ساروا على الجادة في اتباع الدليل حيثما وجد، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون فتاويهم ومقالاتهم وكتاباتهم. قد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر من غير تقييد بزمان ولا بمكان، قد قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية مطلقة عن الزمان والمكان، فلم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل المشرق دون أهل المغرب ولا العكس، وإنما تعبدنا باتباع الحق حيثما كان، فالدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد والحق واحد. الحاصل فقوله بعد ذلك أنه صرف البعض إلى اعتبار العلماء آخرين ومن جرى عن ذلك كالقرضاوي والريسوني ومالك بن نبي وشكيب أرسلان. الجواب على هذا نقول أن المناصب والولايات ليست دليلا على العلم. إذا العلماء لا يتم تعيينهم عن طريق صناديق الاقتراع ولا عن طريق التعيين الإداري، ولكنهم يعرفون بميزة العلم والتقوى ورسوخ أقدامهم في مواطن شبه لما بذلوا من جهود وأوقات وتفانوا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، غير أن الناس قد يشتبه عليهم ما يشبه العلماء وليس منهم كالوعاظ والخطباء والقراء والمفكرين والمثقفين. فالقراء من جماعة من طلبة العلم حصلوا على نتف منهم لم يبلغوا فهم أهل العلم وإدراكهم، وهم كثيرون في عصرنا هذا في الرجال والنساء والكبار والصغار بسبب كثرة المتخرجين من الجامعات وانتشار المدارس والمعاهد والزوايا. ولا شك أن المسارعة في القراءة دون فهم أو فقه يفضي إلى الانحراف عن الحق. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. وقد كان الخوارج يقرؤون القرآن ولكن لم يبلغوا درجة الفهم والعلم، وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب، ما أشار إلى ذلك النووي. العالم لا يقرأ نتفا من العلم، وإنما يدرس العلوم الشرعية دراسة عامة شمولية من غير أن يتوقف في التعلم، يعانون العلم ولا يقرؤون منه الشذرات، بل هم دائم الطلب بعزائم قوية لا يثنيهم عناء الرحلات ولا سهر الليالي ولا معاناة الأيام. وكذلك أهل الوعظ والإرشاد والخطابة، فإن كانت هذه المهمة تؤدي بطريق أو إلى آخر إلى الوصول إلى مرتبة ما، إلا أن هذه المهمة كانت تؤدى من قبل العلماء والفقهاء في الأول، إلا أنها أصبحت تمارس هذه المناصب ممن ليس له حظ أو نصيب سوى النزل اليسير، يملكون فصاحة اللسان وبلاغته ولهم به قدرات في قلب الألفاظ وتغييرها كيفما شاءوا، يشدون مشاعر الناس ويشربون قلوبهم بحسن الحديث وحلاوة المنطق. وليس ذلك بدليل على أنهم أهل العلم والفهم، بل قد يكون العالم عيا لا يحسن الكلام وليس عنده قوة بيان ولا حسن الحديث وحلاوة المنطق، قليل الكلام بطبعه أو غير قادر على الخطابة والوعظ والإرشاد. وكذلك القول في المفكرين وأرباب الثقافة، فهؤلاء وإن صح تسميتهم بأنهم من المفكرين أو الحكماء فلا يتعدى هذا الوصف جوانب تخصصهم التي أجادوا فيها كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التجريبية، أو علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية. فهم معدودون من جمهور المسلمين وعوامهم، بل هم أشبه بأهل الكلام الذين ليس لهم من العلم إلا عبارات وشقائق المسائل وتفريعها، فيظنهم جاهل علماء. ولا يخفى أن معرفة شقائق المسائل لا يعكس حقيقة العلم، وليس دليلا عليه. قد قال مالك رحمه الله: العلم أو الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. قد ذكر ابن عبد البر إجماع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل جدع وزيغ لا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه يتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. الحاصل أن الاعتبار في وصف العالم بالعلم ما يحتويه صدره من العلم بالله سبحانه وتعالى وعن الله سبحانه وتعالى وما اتصف به من تقوى الله وخشيته. فمالك ابن نبي وشكيب أرسلان والعقاد وغيرهم أجادوا تخصصهم ولهم مكانتهم فيه، لكنهم غير مختصين في العلوم الشرعية، فلا يخرجون عن صنف المفكرين المثقفين. فمالك ابن نبي مهندس ميكانيكي متخرج من معهد الهندسة العالي في باريس، وهو مفكر إسلامي جزائري. أما شكيب أرسلان اللبناني فهو كاتب وأديب وشاعر ومؤرخ وسياسي. وأما العقاد عباس محمود العقاد فهو أديب مصري وشاعر نافع. فهؤلاء اختصاصاتهم في العلوم اللغوية والتجريبية. وأما القرضاوي وأضرابه فإنهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، وغير متشبعين بالسنن والآثار، وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح. لذلك نجد فتاويهم مخالفة لأقوال السلف، كما يعرف عنهم عدم الاتصاف بالتقوى في فتاويهم وسيرتهم، فهم يجيزون الاستماع إلى العسر والأغاني والطرب من الرجال والنساء ويتلذذون بالاستماع إليها ويجيزونها للغير.
القرضاوي وأضرابه فإنهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواضع ومواضع الشبه، وغير متشبعين بالسنن والآثار، وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح. لذلك نجد فتاويهم مخالفة لأقوال السلف، كما يعرف عنهم عدم الاتصاف بالتقوى في فتاويهم وسيرتهم، فهم يجيزون الاستماع إلى العزف والغناء والطرب من الرجال والنساء ويتلذذون بالاستماع إلى الأغاني من المطربات ويجيزونها للغير، كما يجيزون العمل في البنوك الربوية بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، كما يجيزون دخول السينما وممارسة التمثيليات للذكور والإناث، كما أنه من المعروف في خطبهم التشهير بالحكام واستنقاص منهم وتأليب العامة عليهم والاعتراف بالدولة اليهودية ضمنا والثناء عليها جهارا في مناسبات الانتخابات الإسرائيلية وتجويز الأحزاب والأساليب الديمقراطية وغيرها من الأمور التي لا يرضاها المسلمون، فضلا عن علمائهم وفقهائهم الذين هم جميعا شهداء الله في أرضه. ولا شك أن مثل هذه الأمور تمنع من الثقة بالفتوى، كما بينا ذلك في كتاب الإرشاد. أما قوله ثانيا أنه أصبح يحتج بألا إنكار في المسائل الخلافية سواء كان الخلاف معتبرا أو غير ذلك، وبمقول قوله لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ لأنه حنفي. الجواب على هذا أن القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها غير صحيح، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أتم البيان. فحاصل ذلك أنه يفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. المسائل الخلافية فإنه يجب الإنكار على المخالف في قول يخالف سنة ثابتة أو إجماعا شائعا، وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة والإجماع بحسب درجات إنكار المنكر. أما المسائل الاجتهادية فلا يجوز الإنكار على المخالف إلا بعد بيان الحجة وإيضاح المحجة. ولا شك أن شرب النبيذ إن كان مسكرا حرام، كقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وهذه هذه من المسائل الخلافية غير الاجتهادية التي يجب الإنكار فيها على العمل المخالف للسنة الثابتة بحسب درجات الإنكار. وقوله في مضمون السؤال الآخر أنه في النقطة الثالثة أنه ناقم على السلفية تسمية ومنهاجا، فالتسمية يرى أنها زادت الأمة فرقة، وأما منهاجا فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي لأنهم أبعد الناس عنهم. الجواب على ذلك أن السلفية معناها الانتساب إلى السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، تسمى أيضا بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث والطائفة المنصورة. فمثل هذه التسميات والاصطلاحات أطلقت في مقابلة أهل الأهواء والبدع من أهل الفلسفة وعلم الكلام والمتصوفة والقبوريين والطرقيين والخرافيين والجهمية والرافض والخوارج المرجع وغيرهم. ومعنى السلفية الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص من الكتاب والسنة وإجماع السلف والتزام موجبها من الأقوال والأعمال، ولا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة باعتباره اسما شرعيا استعمله أئمة السلف في مقابلة أهل الأهواء والبدع. لذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهم ولا قدر ولا رافض، أي مراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبقوا متمسكين به من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يعلم أن سبب التسمية إنما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية، قد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله حيث يقول أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا والمنهج السلفي قائم على صحيح المنقول الثابت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين سلكوا طريقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فكان هذا المنهج هو الصراط المستقيم، وهو من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أو السلفية عن أهل الأهواء والفرقة، وهي خصيصة لم يتصف بها أحد سواهم. ذلك لأن مصدر التلقي عند مخالفيهم من أهل البدع والفرقة هو العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين. هذا والسلفية ليست مفرقة، وإنما هي مجمعة للمسلمين على التوحيد الخالص وعلى متابعة الرسول والتزكية، قد كان من نتائج منهج السلف اتحاد كلمة أهل السنة والجماعة بتوحيد ربهم واجتماعهم لاتباع نبيهم واتفاقهم في مسائل الاعتقاد وأبوابه قولا واحدا لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة واختلفت عنهم الأزمنة. لذلك كان الانتساب إلى السلفية عز وشرف، خاصة إذا تجسد بالعمل الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة. وإنما العيب والذم في مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في أي أصل من الأصول. وفي هذا المنظور يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبوله ذلك منه باتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وإنما حاربت السلفية البدع والتعصب المذهبي والتفرق ووقوع الفتن بين المذاهب والانتصار إليها بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، وترك ما صح وثبت من السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حاربت تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والإعراض عن الوحي والاستغناء عنه بأقوال الرجال. مثل هذا الالتزام بمذهب واحد اتخذ سبيلا لجعل المذهب دعوة يدعى إليها يوالى ويعادى عليها، الأمر الذي يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق صفهم وتشتيت وحدتهم. حصل بسبب ذلك تسلط الأعداء على المسلمين. والسلفية إنما تدعو إلى الكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة، فهذه أصول معصومة دون ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي مضمون سؤال يأتي بعده قوله: إليك الآن بعض فتاوي جديدة، مع أنه مقلد وحكم على ذلك على نفسه، أفتى بجواز الاحتفال بأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفار، ولما اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالم أفتى بذلك هو القرضاوي، واستدل بقاعدة فقهية معناها: إذا تفشى عند المسلمين وكان من عادات الكفار يصبح من عادات المسلمين، أو شيء كهذا. وأنه أفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرض من البنك للزواج لأنه ضرورة. الجواب على هذا واضح. وأولا يقال أن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر من البدع المحدثة في الدين التي حذر الشرع منها، لأن هذا العمل ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موالد الأنبياء من قبله من الأنبياء والصالحين، ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه الموالد والاحتفال بها، أي لم ينقل عن أهل القرون المفضلة إقامة هذا العمل، وإنما حدث ذلك في دولة بني عبيد المتسمين بالفاطميين، وأن أول من أحدثه المعز بدين الله بالقاهرة، واستمر الاحتفال إلى أن ألغاه أبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الجمالي وزير الخليفة المستعلي بالله. ومعنى ذلك أن هذه الموالد لم تعرف عند المسلمين قبل القرن الرابع الهجري، ولم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والمهديين من الخلفاء لم يفعلوا هذا العمل. ثم إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس من عادات الكفار، وإنما هو من عباداتهم، كما صرح بذلك ابن القيم قال من خص الأمكن والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وإذا سلمنا جدلا أنه من عاداتهم فقد نهينا عن تشبه بهذا الكتاب وتقليدهم سواء في أعيادهم أو في غيرها. ومعلوم أن المشابهة إذا كانت في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أشد وأكثر، والمحبة والموالاة لأهل الكفر هنا في الإيمان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية. أما مسألة الاقتراض من البنك فلا تخفى أن المعاملات البنكية وسائر المصارف المالية من صناديق الادخار وغيرها تقوم على أساس ربا الديون المتمثل في قاعدة انظرني أزيد، وهو من ربا النسيئة التي ورد فيها التشديد بالوعيد من قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والأصل في المسلم الابتعاد عما حرم الله ورسوله، ولا يتعاون إلا على البر والتقوى. وقد يرخص التعامل مع البنك لا في مسألة الاقتراض، إنما إذا تعذر على التاجر تحويل أمواله أو صرفها باتخاذ البنك وسيلة عند الضرورة أو في الأحوال الأخرى لا على سبيل القرض، فظهر جليا فساد مثل هذه الفتاوى. أما قوله بعد ذلك أنه يرى الأخذ الأيسر في فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل للناس بخلاف فتاوى الألباني، فإنها فتاوى متشددة، وأن فقهه ووافق على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة للتشريع والقواعد العامة لهذا الدين. وقال في الشيخ ناصر بأنه محدث فقط وليس بفقيه، وأن فيه ظاهرية، وأنه لا يرى الأخذ بالإجماع السكوتي وغير ذلك المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر. أما أتباعه يصفون الألباني بالأعجمي وأنه لا يفهم كلام العرب. فجواب على ذلك نقول الذي ينبغي أن يعلم أن الأحكام التكليفية سواء كانت حراما أو واجبا أو مندوبا أو مكروها مبنية على التكليف بما يطاق فعله وتركه، وهذا مبني على التخفيف والتيسير من ناحية أن الله سبحانه وتعالى رفع علينا الأغلال التي كانت على من قبلنا، كما أن هذه الأحكام من منظور رفع الحرج شرعت تخفيفا وتيسيرا على ذي الحاجة والمضطر. ولهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرام وحلال مبنية على التيسير ورفع الحرج على العباد والتخفيف، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر، قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. ومن رفع الحرج في الشريعة الرخصة في القصر السفر والإفطار في رمضان وعلى المريض والإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصوم وصلاة العاجز عن القيام بقاعدة وإباحة المحظور للضرورة، ما قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الاستبهار بحديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيما إذا كان جائزين أو حلالين، ولا تخيير بالأيسر إذا كان أحدهما حراما والآخر حلالا، ولهذا قال راوي ما لم يكن إثما، فإنه ترتب الإثم على الحرام فلا تخيير، ذلك لأن المعلوم في باب الترجيح من جهة المدلول أو الحكم أنه يقدم الدليل الدال على التحريم والحظر على الدليل الدال على الإباحة، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. والتحريم يدل على التشديد، وكذلك يقدم الواجب على المندوب وهو الأثقل منه، ويقدم الواجب على المكروه وعلى المباح وهو الأثقل، ويقدم التحريم على الواجب وهو الأثقل والأغلب. لكن هذا التشديد وهذا الإثقال لا يخرجه عن كونه مبنيا على التخفيف والتيسير، لأنه تكليف يدخل في الطاقة والوسع في الفعل والترك. أما اتهام الشيخ الألباني رحمه الله ووصفه بالظاهرية، فإن المعلوم من كتاباته ومؤلفاته وترجيحاته تدل دلالة واضحة على ضعف هذا القول وتهافته، فإنه لا يخفى أن الظاهرية قد شدت في مسائل خالفت عموم أهل العلم فيها ولا سلف لهم فيها، كمسألة التغوط والتبول في الماء الراكد، وبين مسائل خالفوا الجمهور فيها ولكن لهم فيها سلف من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم أو من الأئمة المعتبرين. وهذا القسم الثاني لو اجتهد أهل النظر وانتهى اجتهادهم إلى ما يوجب مخالفة الجمهور فيما ذهبوا إليه مع عدم الشذوذ عن أقوال المجموع ولا جمود على النص، أما كان صاحب النظر فيها ظاهريا ولو وافق أهل الظاهر في بعض هذه المسائل، قد يكون مجتهدا مطلق غير منتسب للمذاهب المتبوعة، لأنه إنما أخذ الدليل وأخذ من حيث أخذ الأئمة المجتهدون. هذا وقد وردت مسائل كثيرة خالف فيها الألباني رحمه الله ابن حزم الظاهر، منها مسألة الفقد عورة، فصرح الألباني بمخالفة ابن حزم حيث قال خلافا لما قعقع حوله ابن حزم في مسألة اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف، وفي مسألة الثوب الواسع في الصلاة، في مسألة رضاع الكبير، وفي مسألة العزل، وفي مسألة الاستماع، وفي مسألة خدمة المرأة زوجها في بيته ووطأ الحائض عامدا أو جاهلا، وفي مسألة الاستماع إلى آلات الطرب والمعازف. فكيف أن ابن حزم استحل الغناء وسماع الآلات وحرمه الألباني، وكيف أجاز ابن حزم الطلاق والثلاث وقال بوقوعها ولو كان من كلمة واحدة، وحرم المرأة على المطلق ولم يقل بوقوعها الشيخ الألباني؟ فهذه تهمة زائفة لا أساس لها ولا قيمة. ثم إن الظاهرية ينكرون القياس مطلقا ولم يصح ذلك عن الألباني، وأن الظاهرية يأخذون أو أوخذوا بجمودهم على النصوص الشرعية، والشيخ الألباني رحمه الله لم يكن كذلك، بل هي تهمة لا وزن لها. إذ المعلوم أنه كان الشيخ الألباني رحمه الله يسلك مسالك أهل العلم في معرفة دلالات النصوص، إما عن طريق جمع الأحاديث والأخبار والتثبت من صحة الزيادات المفسرة لها في بعض الطرق، ثم إقامة الحجة بما يثبت حال الاستدلال، وإما عن طريق إظهار المعنى من وجوه دلالة النصوص بالاعتماد على فهم السلف الصالح المعنى المراد من جملة المعاني، وهذه ولا شك مخالفة تماما لمذهب أهل الظاهر، وإما بإعمال ظاهر النص إذا كان معناه بعيدا وتعذر وجود الصارف، وهي طريقة أهل التحقيق كالشافعي بن القيم بن تقيق وغيره من أهل العلم. ولا شك أن هذه المسالك في الإقرار على الظاهر وما جرى عليه السلف الصالح، لا سيما في أبواب الاعتقاد والأسماء والصفات. والمعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح، وفقه الدليل الصحيح، وكان فعلا محدثا فقيها تشهد له مؤلفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنية بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبنية على مقاصد الشريعة وعلى قواعدها. وهذا ما مما يدل على فقهه رحمه الله وعلمه بأحوال زمانه. وأما القول بعجميته فهو ليس بدعا من أولئك الأعاجم حملة السنة والإسلام الذين نالوا منزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لا بكونه عربي أو أعجمي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأمثال هؤلاء العاجين كثيرون الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين وأمور الدين والدنيا، أمثال محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم الحجاج النيسابوري وكثير من أهل الحديث كالإمام النسائي والترمذي والحاكم النيسابوري وغيرهم الكثير الذين كانوا أعاجم نشروا السنة والإسلام وهم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة، كما أثر ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الأخير أريد أن أوجه نصيحة مفادها أن الواجب أن يظهر المرء على حجمه الحقيقي لا بحجم غيره، فيكسب من المسائل وتشقيقاتها ويؤجج فيها نار الجدل والخصومة حتى يظن الأتباع أنه من أهل العلم، فيظهر لهم كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وما أصعب ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولن قسم أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالذي يحكم على نفسه بالتقليد ويؤصل ويقاعد ويثير الشبه ويدعو إلى مناهج منحرفة بين العلماء خروجها عن الصراط المستقيم، مع أن التقليد ليس مقلد ليس بعالم اتفاقا، فإن المدعي يظهر بغير حجمه ويزن نفسه بميزان أهل العلم والاجتهاد، والواجب عليه لا يتكلف ما ليس له، لأن المتشبع بما لم يعطى كذاب الثوبين زور، كما قال عليه الصلاة والسلام. وننصحه بالاهتمام البالغ والأكيد بطلب العلم والمزيد والمزيد فيه والحرص الدائم عليه ومجالسة الرجال بالتواضع وخفض الجناح، وأن لا يكتفي منه بشذرات أو نتف، بل الواجب عليه التواصل للوصول مقرونا بالصدق مع الله وطيب السرير مع سهر الليالي ومعاناة الأيام ليكون القدوة في الدين، ومن الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في الهدى والسنة، إذ لا يكون الإمام إلا تقيا فاق غيره بالتقوى، كما هو طلب عباد الرحمن الذين قالوا: واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة من حيث حمل الناس على الخير والصلاح والكمال بالقدوة الصالحة مطلوبة شرعا، لأن فعل الخير والاتصاف بالصلاة دعوة إليهما بالعمل، وهو أبلغ من القول كما في الحديث: ادعوا الناس وأنتم صامتون، ومن طلبها من أجل الرئاسة والتصدر والتقدم على الناس فغير مشروع طلبه، وهو عمل المتكبرين لا عمل المتقين. ثم أعلم أن كل من لم يقتدي بالسلف الصالح فليس أهلا أن يقتدى به، وهو في مضمون وفي هذا المضمون يقول الشيخ عبد الحميد بن لبيب رحمه الله: فكل من اخترع واتبع في الدين ما لم يعرفه السلف فهو ساقط عن رتبة الإمامة فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى سنة نبينا إذا اقتدينا وإذا تلي بنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. من طرف ربيع الثاني 23/400/1429 جوان 2000